على كل مسلم وعلى كل حافظ للقرآن خصوصا وعلى كل طالب علم أن يقرأ كلام الله عز وجل قراءة سليمة صحيحة كما وصلت إلينا وتلقيناها وكما قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يكن ذلك إلا إذا عرفنا أحكام التجويد وعرفنا مكان الإظهار من الإدغام من التفخيم من الترقيق إلى غير ذلك من أحكام التجويد. ومن الله علينا بعلماء بذلوا وقتهم وجهدهم وألفوا في علم التجويد، ومن أهم ما ألف في ذلك المتون التي اختصرت لنا هذا العلم وسهلت حفظه وفهمه، ومن أهم ذلك المتن الذي بين أيدينا متن تحفة الأطفال للإمام الجمزوري رحمه الله تعالى، وهناك كثير من المتون كالجزرية وغيرها، ولكن هذا المتن تحفة الأطفال من أهم المتون وأولها لطالب العلم. وأحب أن أسأل قبل أن أبدأ في شرح التحفة، أسأل الحضور من حفظ التحفة أو درسها وفهم شرحها قبل هذا اليوم؟ في عندنا مجودين؟ طيب، طبعا يا أخواني من أراد أن يتقن التجويد أكثر فعليه أن يحفظ هذا المتن 61 بيت، ومتن مختصر وسهل وبسيط جدا وشرحه مسهل. وهناك مقولة مشهورة: من حفظ المتون حاز الفنون. طيب أيها الإخوة، هذا المتن الذي بين أيدينا متن تحفة الأطفال، وهو موجود عندكم في الكتاب أظن في الجزء الأخير من الكتاب. يقول الناظم رحمه الله تعالى في مطلع هذا المتن في بدايته، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. نحن سنحاول أيها الإخوة أن نبسط الشرح وأن نختصره حتى نخرج بالفائدة بإذن الله تعالى، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الإمام سليمان الجمزوري هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، وكانت شهرته بالأفندي. والجمزوري نسبة لبلده جمزور، وولد في طنطا رحمه الله تعالى سنة 1164. يقول الذي يرجو رحمة الله عز وجل دوما ماذا يقول؟ يقول الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وهذا طبعا يا أخواني عادة العلماء والمؤلفين إذا بدأوا أن يبدأوا بهذا بالحمد، بحمد الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله، فيقول الحمد لله مصليا على محمد وآله وأيضا على من تلا هذا القرآن، وخصوصا إذا كانت تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء والعيوب والألحان. يقول وبعد غالبا تأتي للفصل وللانتقال، يقول وبعد هذا النظم للمريد. المريد أيها الإخوة يعني لطالب العلم الذي يبحث عن الفائدة ويبحث عن هذا العلم. في النون والتنوين والمدود، يقول رحمه الله اكتفيت في هذا المتن أن أذكر النون الساكنة والتنوين والمدود وبعض الأمور الأخرى، اكتفيت بهذا كانطلاقة وبداية لطالب العلم. إذا استوعب طالب العلم هذه التحفة فقد أخذ من التجويد أكثر، وفهم من التجويد أكثر أبوابه. فمن أتقن هذا المتن بما فيه من الأبواب سينطلق إلى ما بقي من التفاصيل في الجزرية وغيرها. يقول رحمه الله سميته أي هذا النظم بتحفة الأطفال. التحفة يطلق على كل شيء ذي قيمة. يقول يا فلان أتحفني، أتحفت اليوم فلان بكذا وأتحفني بكذا، فيقول سميته بتحفة الأطفال. الأطفال الذين لم يبلغوا الكمال في هذا العلم في علم التجويد، وقد يكون يقصد به الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، يعني هذا المثل لمن هو دون 15 لصغير السن، أما أكبر من ذلك له متون أخرى. يقول رحمه الله: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي. يقول: أنا ألفت هذا المتن بعد أن تلقيت هذا العلم عن شيخي الميهي الذي كان يقال عنه نور الدين الميهي رحمه الله تعالى، نسبة إلى قرية ميه في المنوفية في مصر. يقول عن شيخنا الميهي ذي الكمال، وقد انتقد البعض انتقد هذا الشطر للشيخ رحمه الله عندما قال ذي الكمال، والبعض غير هذا اللفظ فقال ذي الجمال ذي الخصال، هروبا من هذه الكلمة، لأن الكمال لله عز وجل. وبدلا من أن نغير في المتن دعونا على ذي الكمال، ولعل الناظم رحمه الله وهو يثني على شيخه يقصد بهذا الكمال كمالا في علم التجويد، بلغ الكمال في هذا العلم. وعلم التجويد محصور، يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى درجة الكمال، فلعله يصف ويثني على شيخه أنه بلغ الكمال في هذا العلم، علم التجويد، فهو كمال النسبي. ويقول رحمه الله: أرجو به أن ينفع الطلاب، أي هذا المتن، وقد نفع الله به. ما من حافظ للقرآن على وجه هذه الأرض إلا ومر في زماننا وبعد هذا النظم إلا ومر على هذا المتن، وحفظه ألوف مؤلفة من البشر يحفظون هذا المتن. وكل من أراد أن يقرأ في التجويد أو أن يفهم في التجويد بدأ بهذا المتن تحفة الأطفال. قال رحمه الله: أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، وقد وضع الله القبول لهذا المتن، ونسأل الله للشيخ الأجر والثواب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أحكام النون الساكنة والتنوين. والآن بدأنا أيها الإخوة نشرع في الأبواب المهمة في علم التجويد، وهذه أحكام النون الساكنة والتنوين من أهم الأبواب في علم التجويد وأكثرها وجودا في القراءة. لا تمر على آيتين ثلاث آيات إلا وجدت فيها مجالا لهذا الباب، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. فيقول رحمه الله: للنون إن تسكن، يعني إذا سكن، يعني الميم المفتوحة المكسورة ما نشغل فيها، أقصد النون إذا فتحت كسرت، إذا شددت رفعت، ليست حديثنا الآن، حديثنا عن النون الساكنة. فإذا رأيت يا طالب العلم ويا قارئ القرآن، إذا رأيت النون ساكنة فانظر إلى ما بعدها. قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. ما هي النون الساكنة؟ النون الساكنة هي النون، تعريفها هي النون الخالية من الحركة، لا حركة لها. طيب، النون الساكنة أيها الإخوة تثبت وصلا ووقفا ولفظا وخطا. النون الساكنة تكتب وتنطق. النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف. النون الساكنة تكون متوسطة وتكون تطرفة. هذه خصائص النون الساكنة. التنوين نون ساكنة زائدة تثبت وصلا ولفظا وتسقط وقفا وخطا. التنوين لا يكون إلا متطرفا، لا يأتي التنوين في نص الكلمة، يأتي في آخر الكلمة. إذا وقفنا يا أخواني على كلمة في القرآن عليها تنوين رفع أو جر، كيف نقف عليها؟ إن الله غفور رحيم، فلم نقف عليها بالتنوين، سواء كان رحيم أو رحيم. لكن إذا كان رحيما فلا نقف عليها بالسكون، نقف عليها في إبدالها بإبدالها ألفا. طيب، يقول: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، أي خذ تبييني لهذه الأحكام الأربعة. أول حكم الإظهار، يعني تظهر ماذا؟ تظهر النون الساكنة أو التنوين، لا تدغم ولا تخفي. وأقول لكم فائدة أيها الإخوة: الأصل الإظهار، الأصل ماذا؟ الإظهار، إلا إذا ورد سبب من الأسباب فنعدل إلى ما دون الإظهار. فيقول: فالأول الإظهار، قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. تعريف الإظهار لغة البيان، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بدون غنة زائدة. طيب، الغنة مصاحبة للنون والميم، سكنت شددت فتحت مركبة، فيها غنة. فلو قلنا، بعض المعرفين قالوا تعريف الإظهار إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة، نقول لكن الغنة ثابتة وموجودة وأصلية على كل أحوالها. فقال الشراح ماذا؟ من غير غنة زائدة. أما الغنة فهي موجودة ثابتة فيها، لكن غير غنة زائدة. إذن أن تظهر هذه النون من دون أي غنة زائدة، متى نظهرها هي والتنوين؟ إذا جاءت قبل أحد الحروف الستة، همز وهاء وعين وحاء وغين وخاء. يقول مهملتان، إيش معنى مهملتان؟ ما عليها نقط. طبعا كان قبل لا نقط ولا حركات، ما كان في شيء، لأن العرب كانوا يفهمون من دون النقط والحركات. لما دخل الإسلام إلى دول لا تعرف العربية احتجنا إلى النقط والشكل حتى نميز بين الكلمات، وأيضا نميز في الإعراب. فيقول أظهر النون الساكنة والتنوين قبل هذه الحروف الستة، فأنت انظر إلى النون الساكنة أو التنوين، إذا جاء بعدها الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، ما هو الحكم؟ إظهار. أظهر. طيب كيف نظهر؟ من آمن، نون ساكنة بعدها همز، والهمز من حروف الإظهار، كيف نظهر إذن؟ من آمن بدون أي غنة، منهمر، نون ساكنة بعدها هاء، والهاء من حروف الإظهار، فنظهرها من دون أي غنة، فنقول منهمر. إن الله كان عليما حكيما، تنوين بعده حاء، الحاء من حروف ماذا؟ الإظهار، فيكون الحكم إظهار. إن الله كان عليما حكيما، واضح؟ طيب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يقول والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. عند من؟ يقول عندهم، عند أهل التجويد وأهل الفن، أهل التجويد. يقول يرملون بمعنى يسرعون. يقول الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين أن تدغمها فيما بعدها إذا جاءت قبل الحروف الستة اللي هي يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، فتقول من يعمل، نون ساكنة بعدها يا هكذا، فمن يعمل أدغمناها فيما بعدها مع بقاء الغنة. الإدغام لغة الإدخال، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا عند النطق. أنت لاحظ كيف انتقلنا من الميم إلى الياء أو من الفاء، فمن يعمل، انتقلنا من الفاء إلى الياء، وأين النون؟ أدغمت في الياء وصار حرفا مشددا، أدغمت في الثاني، في الثاني اللي هو الياء. طيب، يقول والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. اتفقنا أيها الكرام إذا جاء بعد هذه النون الساكنة أحد الحروف الستة اللي هي يرملون، فالحكم ماذا؟ إدغام. إذا جاءت من الستة أربعة جمعها في ينمو، فيكون إدغام بماذا؟ بغنة، وبقية الستة اللام والراء يكون من دون غنة، فنقول ميوال، إدغام بغنة. طيب، ونقول من ربهم، أدغمنا، لاحظا من ربهم، أين النون؟ أدغمت في الراء، لكن من دون ماذا؟ من دون غنة، واضح؟ قال لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. علماء عند أهل الأداء يقول إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. استثنى من القاعدة اللي ذكرناها يا أخواني أن إذا جاءت نون الساكنة بعدها أحد الحروف الستة من يرملون لكن في كلمة واحدة مو في كلمتين في كلمة واحدة يقول لا تدغم يسمى إظهار مطلق. وجاء في القرآن في أربع كلمات اللي هي دنيا وصنوان قنوان وبنيان واضح أربع كلمات. طيب ثم قال والثاني إدغام بغيرهن في اللام والراء اللي ذكرناها قبل قليل قال ثم كررن هنا أشار إلى صفة من صفات الراء وهو التكرار وصفه بالتكرير لأنه قابل لها دائما ما يتكرر ويجب التحرز للتكرير والغرض من ذكر هذه الصفة ماذا؟ تجنبها الغرض من ذكر الصفة أن تتجنب هذا التكرير. طيب يقول والثالث الإقلاب الآن ذكرنا حكمين من أحكامها الإظهار والإدغام والحكم الثالث ماذا؟ الإقلاب. الإقلاب قلب الشيء على وجهه. طيب اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم مخفى ويحدث هذا الإطباق إذا تلامست الشفتان. يقول والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. إيش معنى مع الإخفاء؟ في أحد يفهم ما معنى مع الإخفاء؟ مع الإخفاء ما تكون ميم خالصة نون ساكنة بعدها باء مثل من بعد ما تكون من لاحظ الكزة هذا من الكزة هذا خطأ بمجرد الملامسة ملامسة الشفتين يحدث الإقلاب وتكون الميم مخفى ليست ظاهرة ميما خالصة فتقول من بعد واضح. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنتين مع الإخفاء. ثم انتقل إلى الحكم الرابع وهو الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يقول والحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين عند الفاضل أي ما بقي من الحروف خذ ستة للإظهار وستة للإدغام وواحد للإقلاب بقية الحروف لماذا؟ للإخفاء. هذه الحروف المتبقية هي حروف الإخفاء من الحروف واجب للفاضل لمن فضل من أهل الأداء. ثم اختصر هذه الحروف في هذه الأبيات التي قرأناها وأنت خذ من أول كلمة الحرف الأول صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقم ضع ظالما خذ الحرف الأول من كل كلمة فهذه هي حروف الإخفاء. ثم ممكن أن نستمع إلى أمثلة للإخفاء. من يذكر لنا أمثلة في الإخفاء؟ من قبل ها كنتم واضح كيفية النطق بالإخفاء أن تبتعد عن النون فلا تقول كنتم يقترب من الحرف الذي بعد النون مباشرة كنتم وقول الله عز وجل غفور شكور وهكذا اقترب من الحرف الذي بعد النون. الإخفاء لغة الستر والخفاء واصطلاحا النطق بالحرف بحالة متوسطة ما بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد. طبعا يا إخواني لماذا الإظهار ولماذا الإدغام لماذا الإقلاب لماذا الإخفاء؟ الإظهار لأن هناك تباعد بين حروف الإظهار وبين النون الساكن واضح والإدغام هناك تقارب فكان في صعوبة أن تظهر فعدلنا من الإظهار إلى الإدغام وكذلك الإقلاب وكذلك الإخفاء. هذا باب أحكام النون الساكنة والتنوين هو أكثر باب فيه أحكام قد تمر عليك أثناء ما تقرأ القرآن أو تقرأ التجويد. مرينا عليه باختصار، ننتقل الآن إلى حكم جديد وباب جديد، وهو حكم النون والميم المشددتين. طبعا يا أخواني، هذا الباب من أسهل الأبواب وأختصرها وأقلها كلاما، وهو جرت العادة عند القراء وعند المشايخ، إذا جيت تقرأ عنده أول ما يعلمك النون المشددة والميم مشددة مباشرة في كلمتين وانت خالص. قال الإمام الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنتين بدا. يقول الناظم: إذا وجدت نونا مشددة أو ميما مشددة فغنها، أظهر الغنة فيها، ثم سمها، سمي كلا أي النون والميم، إيش تسميها؟ حرف غنة أو حرفا أغن. هذا هو الباب. مثال: عم يتساءلون، عم يتساءلون، إيش سوينا؟ غنينا، أظهرنا غنة الميم لأنها مشددة. طيب، إن الله كان عليما حكيما، إن الله، إن الله الناس، وهكذا. متى ما وجدت نون أو ميم مشددة فأظهر غنتها من ذلك حركتين. طيب، ثم ننتقل الآن إلى أحكام الميم الساكنة. أحكام النون الساكنة والتنوين كم؟ أربعة. وأحكام الميم الساكنة كم؟ ثلاثة. واضح؟ طيب، الإظهار في النون الساكنة والتنوين، نظهر النون إذا جاء بعدها كم حرف؟ ستة. وندغمها إذا جاء بعدها كم؟ ستة. وندغمها بغنة إذا كان من الستة ينمو، وبدون غنة في اللام والراء. نقلب النون الساكنة عند كم حرف؟ واحد، اللي هو الباء. ونظهر عند، نظهر ولا نخفي؟ نخفي عند بقية الحروف. طيب، الآن أحكام الميم الساكنة. الميم درسنا النون، الآن الميم الساكنة، إيش تعريفها؟ هي الميم الخالية من الحركة، مثلها مثل النون الساكنة التي ذكرناها الخالية من الحركة. يقول الناظم: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء لذي العقول. يقول الناظم أن هذه الميم الساكنة تأتي قبل جميع حروف الهجاء إلا حرف واحد، اللي هو الألف المدية اللينة. لماذا؟ لأن الألف لا يأتي قبلها إلا فتح، لا يأتي قبل الألف المدية إلا ماذا؟ إلا فتح، فلا تأتي قبل الميم ساكنة، لا تأتي قبلها إلا مفتوح. واضح؟ طيب، ثم يقول: أحكامها ثلاثة لمن ضبط، لمن عرف هذا الفن: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. لاحظوا في الترتيب، هناك بدأ ماذا؟ بالإظهار صح؟ ثم الإدغام، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء. هنا بدأ ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الإدغام، ثم الإظهار. قال: فالأول الإخفاء عند البائي. طبعا أحكام الميم سهلة جدا، ما فيها تعب. إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الباء، ما الحكم؟ إخفاء. ركزوا على هذه الأمور، إذا رأيت الميم الساكنة بعدها حرف الباء الحكم إخفاء شفوي، مثل: ترميهم بحجارة، ميم ساكنة بعدها باء، أخفي ماذا؟ أخفي الميم. ترميهم بحجارة، هذا أول حكم. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء، سمي إخفاء شفويا، لأن الحرف الميم وأيضا حرف الباء مخرجهما من الشفتين. طيب، هذا الحكم الأول انتهينا منه. الحكم الثاني الإدغام. يقول: والثاني إدغام بمثلها أتى، بمثلها أتى يعني جاء بعد الميم ميم، الميم الأولى ساكنة والثاني متحركة. يقول: بمثلها، يصير إدغام متماثل. ثم يقول وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. سمي هذا الإدغام إدغام صغير. لماذا إدغام صغير؟ لأن الأول ساكن والثاني متحرك، يعني في كبير. متى يكون كبير؟ لا مو عكس، إذا الاثنين إيش؟ متحركين. إذا تحرك الأول وتحرك الثاني يكون إدغام كبير. طبعا ليس عند حفص، عند حفص الذي نقرأ له لا يدغم، لكن عند بعض القراء يدغمون، عند بعض القراء يسمى عندهم إدغام كبير. الحرفان تماثلا اسما ورسما وصفة ومخرجا، تماثلا اسما ورسما ومخرجا وصفة، ميم بميم، إلا أن الأولى سكن والثاني تحرك، يسمى عندنا إدغام متماثل صغير. مثال ما لهم، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، ما لهم من الله من عاصم. من عاصم ما الحكم؟ إظهار إيه؟ إظهار النون الساكنة عند العين الذي بعدها، العين من حروف إيش؟ الإظهار اللي ذكرناها قبل قليل، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، واختصارها أخي هاك علما حازه غير خاسري، واختصرها الآخرون فقالوا إذا غاب عني حبيبي همني خبره. طيب، فأحكام الميم الساكنة ذكرنا الإخفاء عند الباء، وذكرنا الإدغام بمثلها، ميم ساكنة ميم متحركة، الحكم إدغام متماثل ها صغير، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. يقول والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، يعني سمي بقية الحل، سمي الحكم الثالث اللي هو الإظهار إظهارا شفويا. ثم نبهنا إلى شيء مهم، قال أنت الحروف البقية كل حروف الهجاء عدا الباء والميم الحكم عندها إيش؟ إظهار شفوي، وتكون أشد إظهار عند الواو والفاء لأنها قريب من مخرجها، فقد يحدث ماذا؟ يحدث إخفاء، أن تختفي. الباب ذكرناه، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها، لقربها من مخرج ماذا؟ من مخرج الفاء واتحادها مع مخرج الواو، واضح؟ طيب، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد، القرب مع مخرج الفاء والاتحاد مع مخرج الواو، فقد يحدث هناك إخفاء بسبب هذا القرب والاتحاد، فاحذر لهذا. طيب، هذا باب أحكام الميم الساكنة باختصار. ننتقل. طيب، الآن يا أخواني الصعب انتهى ودخلنا في السهل. السهل اللي هو أحكام لام ال ولام الفعل. عندنا لفظ كتاب ومدرسة ومسجد وبيت، هذه كلها نكرات، كيف نعرف هذه النكرات؟ الألف واللام، فنقول البيت والمدرسة والصيف والمسجد، عرفناها كل هذه نكرات تعرفت بالألف واللام. هذه اللام متى نظهرها ومتى ندغمها؟ هذا هو الباب الذي سنعرف الجواب. يقول للام ال اللي هي ال، هذه هي اللام التي تدخل على النكرات تعرفها، للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، يعني أو لها حالان، إما أن تظهر وإما أن تدغم. متى نظهر؟ يقول نظهرها قبل 40 مع 10 خذ علمهم من ابغي حجك وخف عقيمهم. إذا جاءت هذه اللام قبل هذه الحروف اللي هي همزة باء غين حاء جيم كاف واو خاء فاء عين ها قاف ياء ميم ها، ما الحكم؟ إظهار. أعطونا أمثلة. القمر، أحسنت ها، الحج ها، البيت، الفتاح ها، القدير ها، الهادي، العليم، العظيم، وهكذا. هذا كلها ماذا؟ إظهار. إذن السؤال الذي يوجه لك الآن، متى نظهر لام التعريف؟ إذا جاء بعدها أحد حروف إبغي حجك وخف عقيم. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها، وأعتقد عندكم في النسخة ورمزها، بعض النسخ رمزها ورمزها فعي. ما هي هذه الحروف التي يدغمها إذا جاء بعدها؟ قال طب ثم صر رحما. انظروا اختيار الألفاظ والأبيات عند الإمام الجمزوري، توفيق من الله عز وجل، معاني لها معاني عظيمة. طيب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. يقولك خذ من كل كلمة أول حرف، فتكون هذه الأحرف ماذا؟ هي الأحرف إذا جاءت بعد اللام التعريف ندغمها مباشرة. الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين واللام. ندغم اللام إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف. ثم يقول واللام لولا سمها قمرية. تذكرون أننا قلنا القمر اللام تظهر ولا تدغم؟ تظهر، فناسبها أن تكون اللام هذه القمرية. والشمس اللام تظهر ولا تدغم؟ الشمس، فناسبها أن تكون اللام الشمسية. يقول واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. ثم انتقل فقال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو يقول نعم وقلنا والتقى. لام الفعل يدغم أو عفوا يظهر، ومثل بفعل الأمر قل والفعل الماضي قلنا والتقى. لكن اللام الفعل إذا جاء بعده لام أو راء ما الحكم؟ إدغام. يدغم اللام للتماثل والراء للتقارب. فنقول وقل ربي زدني علما. وقل ربي، ما قلنا وقل ربي. طيب إذن هذا اللام ما حكمه؟ الإظهار، إلا إذا جاء بعده لام أو راء فيكون الحكم ماذا؟ إدغام. وعندنا يا أخواني أيضا لام الحرف كذلك يظهر إلا هل وبل، يظهر إلا عند إذا جاء بعده لام أو راء الحكم إدغام، نفس حكم قل. هذا باب لام ال ولام الفعل. قد تجدون تفصيل أكثر في إذا يسر الله لكم وحضرتم شرح الجزرية أو غيرها من الكتب، قد تجدون شرحا وتوسعا أكثر من هذا، لكن نحن نريد أن نفهم الذي أمامنا ونخرج بفائدة. هل ننتقل للباب الذي بعده؟ طيب الباب الذي بعده أسهل أيضا مما مضى، باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. يقول رحمه الله إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. يتكلم عن الإدغام متماثل. هل مر معنا المتماثل قبل قليل؟ أين مر؟ ها الميم مع الميم، واشترطنا أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، وسميناه إدغام متماثل صغير. وقلنا إذا تماثل اسما ورسما ومخرجا وصفة ها فيكون إدغام متماثل. هنا قال إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. هذا المتماثل انتهينا منه؟ يلا طيب، هل شرط في هذا المتماثل أن يكون بس الميم مع الميم؟ مش شرط، أي حرف، لأنه قال إيش؟ إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان. أي حرفان اتفق مخرجا وصفة واسما ورسما تقول عنه إدغام؟ ها؟ الدال مع الدال هنا اسما يعني نفس الاسم، دال ودا متماثل، دال مع الطاء موضوع آخر سنأتي له. طيب يا أخوان مثال آخر غير الميم، ها؟ من نفسك وقد دخلوا وقد دخلوا، واضح؟ طيب قال الآن انتقل لموضوع آخر، قال وإن يكون مخرجا، يتكلم عن المخرج أي محل خروج الحرف، والصفة أي صفات الحرف. وإن يكون مخرجا تقاربا، تقاربا في إيه؟ ها تقاربا في المخرج. وفي الصفات اختلفا، يعني اختلفا يلقبا متقاربين. إذا متى يلقب متقاربين؟ عرف المتقاربين. إذا تقاربا مخرجا واختلفا صفة. ممتاز. مثل قد سمع، قد سمع. هنا تقاربا في المخرج، قد س مخرج الدال قريب من مخرج السين، ولكن الصفات تختلف. فالدال قلقلة والسين ليس قلقلة، السين من حروف الهمس والدال ليس من حروف الهمس. فهنا اتفق أو تقاربا في المخرج واختلف ماذا في الصفة، يسمى إيش؟ متقاربين. طيب المتقاربين هذا ندغم ولا نظهر؟ نقول قد سمع نظهر، لكن عند بعض القراء إدغام، يقرون قد سمع. طيب وعندنا إذ تأتيهم حيتانهم، إذ ت نظهر. بعض القراء يقول إيه؟ إذ تأتيهم، إذ تأتيهم. واضح؟ لقد جاءكم دال مع الجيم تقاربا مخرجا اختلفا صفة، الحكمين متقاربين. عندنا إظهار، عند بعض القراء إيش؟ لقد جاءكم يدغمون. طيب يا أخواني عندنا في القرآن المتقاربين في ثلاثة مواضع ندغم. وين؟ بل رفعه الله إليه، واحد. اثنين وقل رب زدني، ثلاثة ذكرناها قبل قليل. طيب ألم نخلقكم من ماء مهين، في سورة المرسلات كيف نقرأها؟ لحفص يقول للشيخ وجهان فيها، وهو كلام سليم وهو موجود هذا الكلام في أكثر الكتب، ولكن الصحيح والراجح ها الإدغام الكامل فقط لحفص. طيب فنقول إيش؟ ألم نخلقكم، أدغمنا القاف في الكاف، إيش نسمي هذا؟ إدغام متقارب، تقارب في المخرج واختلف في الصفة. ننتقل أيها الإخوة الحكم الثالث، قال أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. عرف المتجانسين. ها المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. مثال اركب معنا، لاحظ الميم الباء مع الميم، ها اتفقا في المخرج ولكن اختلفا في ماذا؟ في الصفات. أيضا عندنا ومن لم يتوب فأولئك، اتفق الباء مع الفاء في المخرج. طيب واختلفا في ماذا؟ في الصفة. هنا المتجانسان نظهرهما في القرآن إلا في خمسة مواضع. وين؟ واحد اركم معنا، واحد. اثنين يلهث ذلك، إذا وصلناها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. ثالثا قد تبين، قد تبين. رابعا لهم الطائفة فآمن الطائفة. ثم إن ظلمتم، قد تكرر الأمثلة لنفس الحرفين، يعني الباء في الميم في يركم معنا، الثاء مع الذال إدغام، الدال مع التاء إدغام، التاء مع الطاء إدغام، الذال مع الظاء ها إدغام. هذا المتجانس الذي ندغمه في القرآن. إذن المثلين متقاربين متجانسين. ثم قال ثم إن سكن، إن سكن أول كل، يعني كل في كل ما سبق في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن سكن الأول وتحرك الثاني شو يسمى إيش؟ صغير. فالصغيرة سميا، سمي كل ما مر إن سكن الأول وتحرك الثاني إدغام متماثل صغير، متجانس صغير، متقارب ها صغير. قال أو حرك الحرفان إذا تحرك الحرفان الأول والثاني في كل ما سبق، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير. وافهم منه بالمثل، أي افهم كل ما مر بالأمثال التي ستجدها في شرح هذه الأبيات. إذن إن سكن الأول وتحرك الثاني فيسمى صغير، وإن تحرك الحرف الأول والثاني فيسمى كبير. وهل عندنا قراءتي في رواية حفص عن عاصم يدغم في الكبير؟ لا، لكن عند بعض القراء من يدغم ويسمى عنده إدغام كبير. هذا المثلين والمتقاربين والمتجانسين. نحن الآن انتهينا من شق كبير في التحفة، وما بقي لنا إلا اليسير، وإن يسر الله عز وجل سنختمها قبل صلاة العشاء. الآن وصلنا يا أخوان إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع المدود. وما أكثر المدود في كتاب الله عز وجل. وأنت تسمع الإمام يقرأ فتسمعه يمد ويقصر ويمد، ولا بد أن تميز ما هو هذا المد. وأكثر الناس يمدون، ولا بد أن تعرف هذا المد ما هو، هل أمد أم لا أمد، كم أمد، يعني المدود كم مقدارها، 4 حركات، 20، 30 حركة. لا بد الآن أن نعرفها بإذن الله من خلال هذا الشرح، لأنك إن قرأت القرآن بدون بصيرة بهذه الأحكام ستمد 40 و50 بالراحة، بالراحة تمدها. لكن إن عرفت المقادير والأحكام ستكون ضابطا. يقول رحمه الله: أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا. طيب يا أخوان، يقول المد ينقسم إلى قسمين، هذا أول كلام في باب المد. الأول المد الأصلي، ويتفرع عن المد الأصلي المد الفرعي. لذلك قال: والمد أصلي وفرعي له. الله عارف ضمير لمن؟ للأصلي. وفرعي له أي فرعي للمد الأصلي. يقول: وسمي أولا طبيعيا، اللي هو إيش؟ الأصلي. اسمه مدا أصليا، وأيضا مدا طبيعيا. أصليا لأصالته، حركتين على كل أحواله. طيب، وطبيعيا لأن صاحب الفطرة أو صاحب الطبيعة السليمة يمده حركتين، لا يزيده ولا ينقص. طيب، لما تصلي خلف إمام ويقرأ فينا سورة سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، ولما يختمها على أساس بيركع يقول: صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، كم مد موسى؟ سير. هذا مد اسمه إيه؟ مد طبيعي. كم يمد؟ حركتين. ما الطبيعي؟ قلنا صاحب الطبيعة السليمة يمده حركة لا يزيد. هذا صاحب الطبيعة السليمة؟ هذا يعني الله يهدينا وإياه. طيب، قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا. وهو تعريف الآن ما لا توقف له على سبب، ما له علاقة فيما بعد، جاء بعده همز، جاء بعده سكون، ما له علاقة فيه، مستقل. المد الطبيعي يا إخواني مجموع عندنا في كلمة واي، سنعرفها بعد قليل. واي، الواو والألف والياء. الواو الساكن الذي قبله مضموم، اسمه واو طبيعي. طيب، ما الطبيعي؟ الألف الذي قبله فتح مفتوح يكون طبيعي، والياء الساكن اللي قبله مكسور طبيعي. الواو هذا والياء والألف اتفقنا عليه حروف المد الثلاثة، كم تمد؟ عند جميع القراء ما قال أحد بأكثر من هذا ولا بأقل من هذا، مقدار حركتين للجميع. فيقول المد الطبيعي ما لا توقف له على سبب، لا همز ولا سكون، ولا بدونه الحروف تجتلب. أي المد الطبيعي لما نعرف ونقول إيش هو؟ الذي لا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ولا تقوم ذات الحرف إلا به. هذا التعريف للمد الطبيعي. هذا معنى ولا بدونه الحروف تجتلب، أي لا تقوم ذات الحرف إلا به. لا تقوم هذه المدود الثلاثة التي ذكرناها إلا إذا مدينا هذا المد الطبيعي اللي هو كم حركة. واضح؟ قال بي يقول الناظم بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون. الآن يشرح لنا طبيعة المدود الثلاثة هذه الواو والألف والياء. يقول إذا جاء بعدها أي حرف من حروف الهجاء عدا حرفين عدا الهمز والسكون أو الحرف الساكن عدا الحرفين هذه يكون إيه؟ ما الطبيعي؟ واضح؟ يا أيها يا ألف ساكنة قبلها فتح الحكم إيش؟ ما الطبيعي؟ كم يمد؟ حركتين. واضح؟ يوقنوا يوقنون يو واو ساكنة قبلها ضم الحكم إيه؟ ما الطبيعي؟ يمد كم؟ حركتين. يوقنوا نفس العملية. طيب كم يمد؟ حركتين. فيوقنون. واضح؟ قال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعية يكون. ثم انتقل الآن إلى المد الآخر. ذكرنا الأصلي اللي هو الطبيعي، الآن يتفرع عنه المد الفرعي. متى يكون فرعي؟ إذا جاء أحد حروف المد الثلاثة اللي ذكرناها ألف ما قبله مفتوح واو ما قبله مضموم يا ما قبله مكسور، إذا جاء بعد الحروف الثلاثة همز أو سكون يكون إيه؟ فرعي. خلاص واضح كده؟ ثم نأتي الآن لتقسيم الفرعي هذا، ما اسمه؟ ما يطلق عليه؟ قال والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، أي مطلقا ذلك في القرآن كله، كما عرفنا المد الطبيعي وهو ما لا يتوقف على سبب من همز أو سكون ولا تقوم ذات الحرف إلا به. هذا التعريف هو ما توقف على سبب من همز أو سكون. طيب ثم ذكر حروف المد الثلاثة فقال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نو حي ها. سؤال، كلمة في القرآن جمعت حروف المد الثلاثة ما هي؟ نوحيها. نوحيها كم مد مدينا في الكلمة هذه؟ ها إجمالي كم؟ ست حركة. حسنت. ثم ذكر شروط حروف المد الثلاثة، قال والكسر قبل الياء، الياء ما قبله مكسور، وقبل الواو ضم، شرط الواو يكون قبله مضموم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، أي قبل الألف يكون مفتوح. ثم نبهنا إلى شيء، قد يأتي ما قبل الواو مفتوح وقد يأتي ما قبل الياء مفتوح، فهل يكون طبيعي؟ لأنه خالف الشرط صح؟ إذا كان عندنا واو وقبله مفتوح، مثل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف واو ساكن صح؟ قبلها ماذا؟ الخاء. الخاء مفتوح المضموم مفتوح، إذن هذا لا يدخل في موضوع المد الطبيعي اللي ذكرناها، له حكم خاص ذكره الآن. قال والليل، وفي نسخة في نسخة أخرى واللين، منها الياء وواو سكنة، إن انفتاح قبل كل أعلن. يعني إذا جاءت هذه الواو الساكنة أو الياء الساكنة وجاء قبلها فتح شرطا يقول لها مفتوح، ما هو الحكم؟ مد إيش؟ لين. إذا ما هو تعريف المد اللين؟ أن تأتي الواو أو الياء الساكنة ويأتي ما قبلهما مفتوح، مد لين. كم يمد؟ حركتين أو أربع أو ست. وآمنهم، والذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كم حركتين؟ وآمنهم من خوف أربع حركات. وآمنهم من خوف ست حركات. واضح؟ طيب انتهينا من أقسام المد. كم قسم ذكرناه في هذه الأبيات؟ أصلي وفرعي. واضح؟ وذكرنا هنا اللين، لماذا؟ ناسب ذكرها هنا لأنه اشترط في حروف المد أن يكون ما قبلها من جنسها. طيب، ثم قال فإذا كان ما قبل الواو مفتوحا فذكر أنه يكون الحكم هذا لي. ننتقل إلى أحكام المد. قال للمد أحكام ثلاثة ما في غيرها، إما أن يكون هذا مد واجب، أو أن يكون مد جائز، أو أن يكون مد لازم. ما معنى واجب؟ معنى واجب يا أخواني أي وجوب مده وعدم قصره عند جميع القراء، واجب. وش معنى جائز؟ جائز أي يجوز قصره عند بعض القراء. واللازم لزوم مده ست حركات عند جميع القراء، واضح؟ طيب، قال للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. ثم قال متى يكون واجب؟ قال فواجب إن جاء همز بعد مد. احنا ذكرنا الآن قبل قليل متى يكون حرف مد، ألف واو يا. الآن نتعامل ماذا؟ بما بعده، إن جاء همز وإن جاء سكون نميز ما هو نوع المد. قال إذا جاء هذا المد وجاء بعده همز، واضح؟ في كلمة واحدة ما يسمى مد واجب متصل. يعني المد الواجب وجوب مده وعدم قصره، متصل أي اتصل هذا المد أو جاء بعد هذا المد همز في كلمة واحدة. يقول فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة، في كلمة واحدة، متصل أي اتصل المد بالهمزة في كلمة واحدة. وذا بمتصل يعد اسمه إيه؟ مد واجب متصل. مثال إذا السماء انفطرت، السماء مد بعده همزة في كلمة واحدة اسمه مد واجب متصل. كم نمده؟ أربع خمس ست، ها أكرموه هل زيده ثمان مثلا، ها الذي المد المقدار المحدد، ها حركتين هو أربع أو خمس، بس حركتين هذا ينافي التعريف اللي قلناه مد واجب، سميناه مد واجب. واجب يعني لا يجوز قصره حركتين، ما في حركتين، واضح؟ إذن المد الواجب المتصل لحفص صاحبنا لنقرأ له أربع، ها أو خمس فقط، الحركتين والست هذه رواية جديدة مش موجودة هذه، أو قد تجدوها في بعض الكتب اللي غير محققة أو غير متخصصين في علم التجويد. ما في في المد الواجب ست حركات، هذه هو قاعدة. وأما قصر المتصل لم يقل به أحد، حتى يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال تتبعت كتب الشواذ كتب الشاذة فلم أجد أحدا قال بقصر المتصل أبدا. لكن ست حركات شائعة موجودة كثير، سأله كم مد متصل؟ والله أربع خمس ست، هذه الست لا توجد بحفص عندنا أبدا، لا يمد ست حركات أربع أو خمس. طيب واحد يجي متفاعل يقول لك من أربع إلى خمس، طيب من أربع إلى المسافة هذه صحيح مسافة، لما نقول من المهبولة إلى الفنطاس، ها معناه الأخ يسألني وين أجد مسجد الفلاني، أقول لك من المهبولة إلى الفنطاس، إيش معنى كلامي؟ ابحث في هذه المكان كله صح؟ طيب لكن أقول له في المهبولة أو الهنطاس إيش يعني كلامي؟ يختلف المختلف؟ يختلف، يا إما أن يكون في المهبولة أو يكون في الهنطاس. طيب المد يمد من أربع إلى خمس، إيش يعني الكلام هذا؟ أربع وربع، أربع ونص، خمس إلى أربع، صح ولا لا؟ الصواب أربع ها أو خمس. أنت تسمع أو يصلي الإمام في الصلاة هو يحدد لنفسه أنا سأقرأ يا شيخ اليوم المتصل أربع حركات توكل على الله، كم مديت هذا؟ يقول لي أربع، إما أربع أو أن تحدد لي خمس، ما بينهما هذه غير موجودة، واضح؟ إذن الكلام الدقيق في الموضوع يمد المد الواجب المتصل لحفص أربع أو خمس حركات فقط، واضح؟ قال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. إذن أول قسم من أقسام المد الفرعي، ها، المد الواجب المتصل. اثنين، الآن المد الآخر. قال وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. لاحظوا يا أخوة، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، معنى واجب وجوب مده وعدم قصره، معنى جائز ها يجوز قصره، متصل أي اتصل المد بالهمزة في كلمة واحدة، منفصل العكس ضد، أي انفصل المد عن الهمزة، كان المد في كلمة والهمز في كلمة. مثال إذا جاء أكهل المد واجب متصل، لكن مثال منفصل، إنا أعطيناك، إنا في كلمة إنا فيها إيش؟ حرف المد، أعطيناك الهمز، انفصل المد عن الهمزة أصبح اسمه إيه؟ مد منفصل. وجائز عند بعض القراء قصره، واضح يا أخوان؟ ركزوا على هذا. فهل يجوز عند صاحبنا حفص عن عاصم يجوز القصر عنده؟ كم مد جائز منفصل؟ من يفتينا في المسألة؟ كم يمد المد الجائز المنفصل لحفص؟ ها؟ كم؟ جميل، ثلاثة، اثنين أو أربعة، طبعا الشيخ ركز على أول، جميل، اثنين أو أربعة أو خمس، أربعة أو خمس، ها؟ اثنين أربعة ستة، كريم الشيخ، يمد المد، لا يساجعوا، يمد، ها؟ يمد المد الجائز المنفصل لحفص كما نمد المد الواجب المتصل. كم الواجب المتصل؟
أربعة.
وكم الجائز المنفصل؟
أربعة.
أربعة. واضح الصورة؟ المد الواجب المتصل الذي اتصل المد بالهمزة في كلمة واحدة أربعة أو خمسة. المد الجائز المنفصل أذان الآن، انفصل المد على الهمزة يكون إيه؟ أربعة أو خمسة. ها؟ عند بعض القراء وليس عند حسن عاصم، واضح؟ لأن هذا التجويد ليس لحسن عاصم لحكم عليه، هي لكل القراء، أهل المغرب يقرؤون برواية أخرى ويقرؤون هذا الكتاب. أيها الإخوة، ذكرنا من أقسام المد الفرعي، ها، المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل، والآن نذكر مدا جديدا. قال ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. ما معنى هذا الكلام؟ قاعدة أيها الإخوة معروفة ومشهورة، العرب لا تقف على متحرك ولا تبدأ بساكن، فإذا وقفنا عندما نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين سكننا، لماذا؟ للوقف، أصلها مفتوحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، واضح؟ فهي متحركة لكن وقفت سكنت للوقف، عرضها السكون لماذا؟ للوقف. يقول ومثل ذا إن عرض السكون وقفا، أصلها عند الوصل ماذا؟ متحركة، إنما سكنت للوقف، فتعريف هذا اسمه المد العارض السكون، وتعريفه أن يأتي بعد حرف المد اتفق عليه حرف المد الثلاثة، واو مقبول مضموم، يا مقبول مكسور، ألف ما قبله ماذا؟ مفتوح. إذا جاء بعد حرف المد ها سكون عارض، واضح؟ هذا اسمه مد عارض للسكون. كم نمده؟ حركتين؟
أربعة.
نمده حركتين أو أربع أو ست. احفظوا هذه المقادير. مثال: الحمد لله رب العالمين. العالمين مد عارض ولا واجب؟ كيف عارض؟ شرح لي عارض. حرف المد اللي هو الياء بعده حرف ايش؟ ساكن متحرك وصلا وقفنا عليه بالسكون، فكم نمده؟ أربع أو حركتان أو أربع أو. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا بدأت أول القراءة بحركتين تستمر إلى آخر القراءة بحركتين. بدأت بأربع تكمل
بأربع،
بدأت بست تكمل ست. قال ابن الجزري: واللفظ في نظيره كمثله. طيب، هذا اسمه المد العارض بالسكون. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. احنا قلنا المد الفرعي يكون بسببين، اما همز او سكون. في المد الواجب كان همز ولا سكون؟
همز.
والمد الجائز كان همز او سكون؟
همز.
والعارض سكون او همز؟
سكون.
واضح؟ طيب، قال الان مد جديد. قال: او قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. إذا تقدم الهمز على المد فذا اسمه مد بدل. كم نمده؟ حركتين. في بعض القراء من يمده أكثر من هذا، لكن حفص عن عاصم يمده كم؟ حركتين. إذا سبق الهمز المد، آمنوا، آمنوا، إيمانا، أوتوا. واضح الصورة؟ هذا اسمه مد إيه؟
بدل.
إذن ذكرنا الآن كم مدود؟ من متصل، منفصل، عارض، بدل. قال: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طول. واضح؟ إذا جاء بعد حروف المد الثلاثة سكون أصلي ثابت في الكلمة وصلا ووقفا اسمه مد ماذا؟ لازم. كم نمد مد اللازم؟ ست حركات عند جميع القراء، ما في أحد قال بأقل أو أكثر من هذا. ويكون بعد إن شاء الله بعد الصلاة ندخل نأخذ فقط آخر ورقة من هذا المتن، وهو أقسام المد اللازم. هذا المد اللازم ينقسم إلى أقسام، فنذكرها ونشرحها إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
السلام على رسول الله وعلى آله. وبعد، نكمل أيها الإخوة ما بدأنا به، وبقي لنا أقسام المد اللازم. وقبل أن نبدأ في هذا التفصيل، الأحكام هذه التجويدية أيها الإخوة التي ندرسها ونسمعها، هل هي من تأليف علماء التجويد؟ بمعنى آخر، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قرأوا القرآن في هذا المد والغنة والتفخيم والترقيق؟ نعم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الصحابة بهذا الشكل الذي وصل إلينا، ونحن تلقيناه عن مشايخنا، ومشايخنا تلقوا عن مشايخهم، إلى أن وصلوا إلى صحابة رسول الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تحرص على أن تعرف كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة، فإنك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تتعلم كيف تقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فأنت تؤجر على تعلمك هذا العلم، تؤجر على تعلمك كيف كان يقرأ نبيك القرآن، تقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة، أيضا تكون مع السفرة الكرام البررة. هذا كله إن أخلصنا النية لله عز وجل، نسأل الله ذلك. ذكرنا أيها الإخوة أقسام المد الفرعي، ووصلنا من أقسام المد الفرعي الذي هو بسبب السكون وليس الهمز، المد اللازم. المد اللازم يمد كم حركة؟ 6 حركات، وسمي لازما للزوم مده 6 حركات عند جميع القراء، ما في أحد مد أقل من هذا. المد اللازم له أقسام. قال الناظم رحمه الله: أقسام المد. والمد قال: أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم 4. من لديهم؟ من هم؟ أهل التجويد، علماء التجويد. قال: أقسام لازم لديهم 4. ما هي الأقسام؟ قال: وتلك كلمي وحرفي معا. يعني أن المد اللازم يكون في كلمة ويكون في حرف، يكون في حرف. فإن جاء في كلمة فهو مد لازم كلمي، يعني في كلمة، وإن جاء في حرف فهو مد لازم حرفي، يعني في حرف. طيب، الكلمي والحرفي ينقسمان إلى مثقل، إلى مثقل ومخفف، واضح؟ فيكون معنا مد لازم كلمي مثقل ومخفف، ومد لازم حرفي مثقل ومخفف. واضح الصورة الآن؟ طيب، قال: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. فإن سئلت إلى كم ينقسم المد اللازم، تقول إلى 4: مد لازم كلمي مثقل، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مضبوط ولا مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، ومد لازم حرفي، ومد لازم حرفي. واضح الصورة؟ طيب، كلمة كان فيها المد اللازم الصاخة، ألف ساكن قبله فتح، هذا إيش؟ ما الطبيعي؟ جاء بعده حرف ساكن اللي هو الخاء، ولكنه مشدد، والحرف المشدد عبارة عن الحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، أدغم الساكن في المتحرك فصار ماذا؟ حرف مشدد. فالصاخة إيش نوع المد فيه؟ في هل هو كلمة ولا حرف؟ كلمة، صح؟ مثقل ولا مخفف؟ ليش؟ إذا كان ما بعد المد الطبيعي، بعد حرف المد شدة أو إدغام، يكون مثقل صاخة، وإذا كان بعده حرف ساكن بدون إدغام أو شدة يكون مخفف. واضح الصورة؟ طيب، قال: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. الآن بدأ يفصل، قال: فإن بكلمتين، بكلمة ما قال بحرف، بكلمة، فإن بكلمة سكون مجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. واضح؟ ومتى يكون حرفي؟ متى يكون مخفف؟ الآن في كلمة الطامة، كلمة ولا حرف؟ كلمة، جاء بعد حرف المد حرف ساكن، وين الساكن؟ الطامة، الميم اللي هي الساكنة الأولى التي أدغمت في الثانية. إذن هذه كلمة ومثقل، مثقل ليش؟ لأنها مشددة أو مدغمة. واضح؟ طيب، فما مثال المد الكلمي، المد اللازم الكلمي المخفف؟ مثالين في القرآن فقط، في سورة يونس وردت في موضعين. قال الله عز وجل: الآن وقد كنتم به تستعجلون. هذا واحد. 2: الآن وقد عصيت قبل. واضح؟ موضعين في القرآن اللي يمد. ايش نوع المد هنا؟ مد لازم كلمي ولكنه مخفف، ما في شدة ولا إدغام، ساكن. واضح الصورة؟ إذا انتهينا من القسم الأول الكلمي بشقيه، المخفف والمثقل. الآن قال الناظم رحمه الله: أو في ثلاثي الحروف وجد كلمة مكونة من كم؟ فهذا كلمة ولا حرف؟ حرف. عندنا حرف اللام، كيف نكتب اللام؟ اكتب يا محمد لام، كيف يكتبه؟ يكتب كذا بس، لام كذا صح؟ لام بس، حرف واحد لام. طيب فصل، اكتب أكثر تفصيلا، كيف يكتب اللام؟ لام، أصله كذا صح؟ لام. عين، كيف تكتب العين؟ عين كذا. فصلها أكثر، عين صح؟ عين ويا ونون، هذه كلمة ثلاثية، حرف في منتصفها حرف مد أو حرف ساكن، عفوا منتصفها حرف ساكن. قال أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، حرف مد في نصف منتصفه الحرف الثالث، فحرفي بدا. الحين انتقلنا للحرفي، واضح الان الحرفي وين؟ اذا ما اين يوجد الحرفي؟ يوجد الحرفي في الحروف الثلاثيه التي منتصفها حرف مد. طيب قال كلاهما مثقل ان ادغم، يقصد الحرف المد الحرفي هذا اذا ادغم فيما بعده يسمى مثقل، واذا لم يدغم مخفف. كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم. قال الآن فصلنا أكثر في المد اللازم الحرفي، الكلمة اختلفنا منه، الآن الحرفي. قال واللازم الحرفي أول السور، الآن ريحنا رحمه الله، علمنا وين نجد المد اللازم الحرفي، لا تتعب نفسك وتدور في القرآن كله، وين تجده؟ أوائل السور، شفت الحروف المقطعة في أوائل السور، هذه مد لازم فيها كلمة ولا حرفي؟ ألف لام ميم حرفي، كاف حرفي، عين حرفي صح؟ إذن أوائل السور مد لازم إيه؟ حرف، وينقسم إلى مثقل ومخفف. متى يكون مثقل؟ إذا أدغم فيما، ومتى يكون مخفف؟ إذا لم يدغم. ألف لام لام ميم مثقل، متفقين انه حرفي الان صح؟ خلاص حرفي متفقين، هو مثقل ولا مخفف؟ ها احسنت. كيف مدغوم؟ لما نكتب اللام ما نكتب اللام كذا، لا، لام انتهى في ماذا؟ بميم. ابدا ما بعدها ميم، اذا انتهينا ميم بدانا بميم، اللي انتهينا منه حرف ميم ساكن الثاني متحرك وجزنا فيما بعد، واضح؟ فأصبح هذا لازم، ها مد لازم حرفي. الله ينور عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، وش نوع هذا؟ مد، ها لازم حرفي، ليه مخفف؟ وهذا الصورة. إذن المد اللازم الحرفي وين نجده؟ في أوائل السور. أوائل السور هذه ألخصها لكم باختصار، ألف لام ميم، طاسين ميم، حاميم، عين سين قاف، كاف ها يا عين صاد، نون، ها ساعدوني، قاف، حاميم، ها طاسين، طاسين ميم، ألف لام راء، ها لام ميم صاد. إذا نسينا شيء نون، إذا نسينا شيء أحسن بحرنا. طيب هذه اسمها الحروف المقطعة، ها أول السور. واحد يجي يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم عسق، ما يدري إنه فيها حروف مقطعة وحروف مد وكم تمد، ما يعرف الشغلة، على طول عين سين قاف قرأها ومشى، ولا كاف هي عين صاد كيف تقرأها؟ هذه صعبة يعني بدون مدود. طيب طبعا مرت علينا طلبة كثير يقرأك هي عين صاد عادي بدون ما يدري، أنت كيف تعرف أوائل السور هذه كم تمدها؟ احفظ كما تحفظ برامج التليفون والأمور الدنيا، هذه ركز على هذه تقرأها ترتاح أنت نفسيا، تشعر أنك قرأت القرآن قراءة صحيحة سليمة. عندنا الحروف المقطعة أوائل السور منها ما يمد ست حركات، لأنه قال هنا قال واللازم الحرفي أول السور وجوده، يجد وين؟ أول السور. وفي ثمان حصر، حصر لك وين؟ اللازم الحرفي اللي تمده الثمان حروف اللي هي قال يجمعها حروف كم عسل نقص؟ ودك تقول نقص عسلكم؟ نفسه ما يفرق، نقص عسلكم حبها أسهل. قال وعين ذو وجهين والطول أخص. دعونا من المثل وأشرح لكم موضوع هذا الشرح. أوائل الصور التي ذكرناها الآن الإفلامي وكلها هذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول وهو ما يمد 6 حركات، واضح؟ كما ذكرنا قبل قليل اللي هو لازم حرفي سواء كان ثقل أو مخفف، اللي هو نقص عسلكم. كم يمد هذا؟ 6 حركات لجميع القراء. القسم الأول هذا. إذا متى ما وجدت أحد حروف نقص عسلكم في أوائل السور المقطعة هذه مدها 6 إلا العين، ففيها قولان إما 4 أو 6، والست مقدم. يعني لو جاء واحد قرأ عين سين قاف مد العين 4 والسين 6، السين يصير مدها 4 أيضا؟ ما يصير. السين كم؟ وهي من حروف إيش؟ نقص عسلكم، صح؟ فتمد كم؟ 6، قاف 6 ومد العين 4. خطأ؟ لا صح، لكن الأولى 6 حركات. إذن القسم الأول الحروف المقطعة في بداية السور القرآن كله نجمعها في الملخص التالي. 1 منها ما نمده 6 حركات وهي النون والقاف والصاد والعين والسين واللام والكاف والميم. كم مدها؟ 6 إلا العين ففيها وجهان 4 أو 6. 1 2 من الحروف المقطعة ما نمده 2 حركات باعتبار إيش؟ ما الطبيعي؟ حاء. كلمة حاء هو ثلاثي ولا حرفين؟ فمديناه كم؟ 2. واضح؟ ما في حرف مد. حاء ويا وطاء وهاء وراء. حي طهر. كم يمد هذا؟ 2. القسم الثاني ما يمد 2 في أوائل السور وهي حي طهر. فلما تسمع الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، ليش يمد الميم كذا وريحها والحاء ولا شيء؟ ها سؤال وجيه صح؟ لأن الحاء من حروف حي طهر التي لا تمد إلا ها 2 فقط، والميم 6 حركات. واضح الصورة الآن؟ والقسم الثالث الألف. الألف ما نمد ولا شيء، لا 2 ولا شيء. إذا الألف لا يمد. ألف لا ألف ما قلنا ألف لا، لا 2 ولا 6، ألف على طول. واضح؟ الألف لا يمد. حي طهر يمد كم؟ 2. نقص عسلكم يمد كم؟ إلا ففيها، والطول مقدم على الأداء. واضح؟ قال الناظم رحمه الله يجمعها حروف كم عسل نقص، يعني نقص عسلكم نفسها، وعين ذو وجهين والطول أخص، وخص الأداء مقدم. العين وين جاءت؟ جاءت في أوائل السور في موضعين، 1 الشورى ومريم في كاف هاي يا عين صاد، والثانية ها عين سين قاف. طيب كاف هاي عين صاد كيف نقرأها؟ الكاف كم مدة؟ والها حي طهور، ها 2. طيب واليا؟ اليا 2 حي و كافها يا عين، والعين اتفقنا عليها، والصاد 6. طيب كافها يا عين صاد، واضح؟ طيب قال الناظم رحمه الله وما سوى الحرف الثلاثي. ها ما هو اللي ما سوى الحرف الثلاثي؟ احنا قلنا الحروف المقطعة أوائل السور يا إما تأتي من 3 أحرف لام ها سين صاد، أو تأتي من حرفين اللي هي حاء ياء، واضح؟ طاء. قال وما سوى الحرف الثلاثي يعني أبو حرفين لا ألف، الألف ما له علاقة، فمده مدا طبيعيا ألف، حركة مد طبيعي نفسها اللي ذكرناها أول الموضوع أول الشرح. قال الموضوع الحرف كله وذاك أيضا في فواتح السور اللي المدة الطبيعي في لفظ حي طاهر قد حصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك
ذا اشتهر.
ايش معنى صله سحيرا من قطعك؟ ليش اختار كذا الجملة هذه؟ معناها صل من قطعك ولو كان وقت السحر. صل من قطعك ولو كان هذه معناها. لكن الآن ايش الشاهد في هذه الجملة هذه؟ الشاهد من شفت أوائل السور كلها مجموعة في هذه الكلمة صله سحيرا من قطعك، وقد فصلنا وين للمدها ست وين أربع وين حركتين. كم حرف لا يمد في أوائل السور؟ كم حرف؟ خمسة يقول له ستة. حي الظهر واحد حسن ألف حسن. طيب ثم ختم الناظم
ايه
لا مش الف لا مش الف مدا طبيعيا الف اشتهر هذا عمل به مدا طبيعيا اللي ذكرت لي فيما قبلها للانجاي حي طهر اللي ذكرناه حي طهر الخمسة هذه يقصدها هو مدا طبيعيا لأنه في الأخير لما نقول حاء ما هي نعم ما نقول حاء مش ألف حاء ألف قبلها إيش فتح ما الطبيعي واضح الصورة لكن الألف غير هذه الهمزة يقصد بها الهمزة واضح. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي يقصد حمد الله عز وجل ما له نهاية بلا تناهي. ومنهم من قال بلا تناهي في طلب العلم أو في علم التجويد أنه لم أجمع في هذه كل شيء. فأنت إذا حفظت وفهمت وعرفت ما في نهاية هذا المتن فقد تجد في غير هذا المتن أشياء كثيرة لم ترد في هذا المتن. قال أبياتها ند بدا في هذه الكلمتين في على حساب الجمل. الكتاب عندكم موجود؟ لما تقلب الكتاب تجده في آخر حساب الجمل كيف كان يحسبه قبل الألف مقابل كم حرف كم عدد والجيم كم عدد وهكذا. فهو ند بدا تساوي كم 61 بيت. لما تشوف في حساب الجمل في آخر الكتاب نظام الحسبة القديمة النون مع الداء مع الباء مع الداء مع الألف إجماليها كم 61 بيت. يقول أبياتها ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. وين البشرى؟ البشرى أنه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة هذه بشرى العظيمة. ثم كما قلنا ند بدا يرمزون لهذا ب 61 بيت رمز لبشرى لمن يتقنها بحساب الجمل. إذا حسبت الحروف مع الأعداد اللي يحسبوها يكون إجمالي كم؟ يكون إجمالي تاريخ هذه المنظومة. فتاريخها 1198 1198 لما تراجعوا آخر الكتاب وتشوفوا الحسبة الجمل ستجدون أنه إجمالي هذه الحروف مع الأعداد ستكون كم؟ 1198 هجرية. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد ولالي والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. تمت هذه المنظومة ونسأل الله عز وجل أن يثيبنا وإياكم وأن يثيب الإمام الشيخ فهد الطويل الذي كان له السبب بعد الله عز وجل في عقد مثل هذه الدورات التي انقطعت كثيرا في المساجد. ونحن يا إخواني بحاجة والله كثيرا إلى أن نتعلم كيف نقرأ القرآن. نحن القرآن نزل على لغة العرب، نحن العرب، نحن الذين الله عز وجل يعني لما تجد واحد غير عربي يتمنى يكون عربيا حتى يقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة. ونحن علينا أن نهتم بهذا الجانب. والقرآن قراءة القرآن يا أخوة ليس بالاجتهاد ولا باللهجات ولا كل واحد يقرأ بلهجة بلده. قراءة القرآن سنة متبعة بالتلقي والرواية والمشافهة، يتلقاها شيخ عن شيخ، ولا يقبل أن يقرأ الإنسان بذكائه وفطنته إنما يتلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، وإلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نجتهد في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه وفهم مراده سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.